بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي يتم التعليق فيه على كتاب الحج من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قال الحافظ ابن حجر: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم، ووقفتها هنا وعرفة كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. جمع المراد بكلمة جمع مزدلفة. فإذا بارك الله فيكم، من وقف في عرفة في أي موضع من حدود عرفة فقد أدرك الوقوف بعرفة إذا وقف في الوقت، وهذا بإجماع العلماء. قال النووي: في المجموع يصح الوقوف في أي جزء كان من أرض عرفات بإجماع العلماء. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، المفتي الحاذق إذا جاءه حاج وقال له: لم أقف بعرفة في يوم 9 من ذي الحجة، يسأله: هل ذهبت إلى دورات المياه أو كذا أو غير ذلك؟ يستفصل منه جيدا، فإن قال: نعم، كنت في منطقة بالقرب من عرفة، وبعد صلاة الظهر ذهبت إلى دورة المياه ثم خرجت، فهذا قد أدرك الحج، لأن الوقوف بعرفة يصح ولو مرورا ولو للحظة ما دام قد وقف في الوقت، فهذا يعتبر قد وقف بعرفة ولا شيء ولا إثم عليه وقد أدرك الحج، والله تعالى أعلم. طبعا إذا خرج قبل غروب الشمس، ذكرنا في درس أمس أن هذا يجبر بدم، لكن هل أدرك الحج؟ نعم، أدرك الحج إذا وقف بعد الزوال. فائدة: مكان نحر الهدي، يعني رجل متمتع أو قارن فذبح الهدي في ميناء، في أي موضع من ميناء فلا حرج في ذلك. وميناء سميت ميناء لكثرة ما يمنى أن يراق فيها من الدماء، لذلك قال ابن بطال في شرح صحيح البخاري: المنحر في الحج بميناء إجماع من العلماء. وأيضا حكاه ابن عبد البر في الاستذكار بإجماع العلماء، وأيضا حكاه ابن حجر في الفتح بإجماع العلماء. وجمهور أهل العلم يقولون: لو نحر في أي موضع في الحرم فلا حرج عليه ما دام في حدود الحرم، فيصح له أن ينحر الهدي في مكة، هدي القران أو التمتع. وخالف في ذلك المالكية، فرأوا أن النحر يكون بمنى فقط، والصواب قول جمهور أهل العلم. والدليل أنه قد جاء عند أبي داود بإسناد حسن من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلف موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، وكل فجاج مكة طريق ومنحر، فلا حرج في ذلك. فإذا سلمكم الله، الهدي، هدي التمتع والقران، يقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكر الله عز وجل: فكلوا منها، هذا القسم الأول، وأطعموا القانع والمعتر. قال الإمام مالك في الموطأ: سمعت أن البائس هو الفقير، وأن المعتر هو الزائر. والزائر ما المقصود به؟ يزورك لتهديه شيء من اللحم، فهذا هو الأفضل في لحم الهدي، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخل من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه. من أعلاها لما دخل مكة، ما معنى هذا؟ فقط من باب التقريب أيها الأحبة الأفاضل، القادم من جهة المدينة النبوية وقبيل، يعني من طريق المدينة النبوية الآن قبيل أن يصل إلى الحرم باتجاه، يعني فندق هذا أنجم الآن الموجود قبله بكيلومتر تقريبا أو أكثر، يأخذ جهة اليسار، ثم يوجد جبل كبير بارك الله فيكم، ويستدير من خلف الجبل ويأتي إلى الحرم من جهة المروة، ليس الصفا، من جهة المروة. وإذا أراد أن يخرج من مكة باتجاه المدينة يمضي من جهة هذا فندق أنجم، ويكمل بالطريقة متجها إلى المدينة النبوية. هذا من باب التقريب. لذلك يقولون من أعلاها من جهة كداء، ومن أسفلها من جهة كدا، هكذا يذكرون. يعني يأتي إلى من المدينة النبوية هكذا، ثم يستدير ويأتي من جهة المروة. وأما إذا أراد أن يخرج فيخرج من جهة هذا فندق أنجم، ثم يكمل إلى المدينة النبوية. طيب، هل هذا الدخول والخروج مستحب أم وافق هذا الأمر طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ جمهور أهل العلم يرون الاستحباب، فيقولون إن تيسر هذا للحاج فطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخول إلى مكة ما كان من هذا الطريق. يعني لماذا استدار النبي صلى الله عليه وسلم ودخل من جهة المروة؟ فقالوا إذن هذا مقصود لذاته. وذهب المالكية أنه يدخل من أي جهة تيسرت له، فلا يسن هذا الأمر. والصواب والله أعلم أنه إن تيسر للإنسان هذا فهذا مسنون، والله تعالى أعلم. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. ذو طوى في منطقة جرول حاليا، يعني لو تكتب في الخرائط جرول سيتضح لك هذا الموضع. وليس المقصود تخصيص هذا الموضع بالاغتسال، يعني أنك تأتي وتغتسل بذي طوى، لا، وإنما وافق اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بذي طوى. وعبد الله بن عمر كان يحرص على أن يصيب عمل النبي عليه الصلاة والسلام الذي فعله في ذلك الموضع. فمثلا من دخل مكة من جهة أخرى واغتسل قبل أن يدخل مكة لا حرج عليه في ذلك، وأصاب السنة. طيب، ولو تصورنا هذا الخبر أن الحاج في السابق كان يحرم بالحج من المدينة من ذي الحليفة مثلا، وإلى أن يصل إلى مكة يحتاج إلى 8 أيام أو 7 أيام أو 10 أيام، فقبل أن ينزل إلى الحرم، يدخل حدود الحرم، قبل أن ينزل إلى المسجد الحرام، لأن هذا الموضع ذو طوى يبعد عن الحرم تقريبا يعني 2 كيلومتر تقريبا، فقبل يبعد عن الحرم المسجد الحرام، فقبل أن ينزل إلى الحرم يبات ويستريح ويغتسل ويلبس إحرام نظيف مثلا، ثم يذهب إلى المسجد الحرام. هذا في الزمن الماضي. أما الآن لو أن رجلا اغتسل مثلا من الفندق في المدينة وركب الطائرة ووصل مكة في ظرف ساعة، فهذا والله أعلم لو قيل بأنه لا يغتسل عند دخول مكة فهذا ليس بعيد من الصواب، لأنه قد اغتسل قبل نصف ساعة أو ساعة أو ساعتين، فهذا هو المقصود والله تعالى أعلم. لكن الاغتسال عند دخول مكة ودخول المسجد الحرام والمبيت بذي طوى هذا من الأمور المسنونة بإجماع العلماء. قال القرطبي في المفهم: ولا خلاف في أن المبيت بذي طوى ودخول مكة نهارا ليس من المناسك، لكن إن فعل ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتتبعا لمواضعه كان له في ذلك ثواب كثير وخير جزيل. وابن حجر في الفتح ينقل عن ابن المنذر: الاغتسال عند دخول مكة مستحب عند جميع العلماء، وليس في تركه عندهم فدية. لاحظوا في حديث الباب: إلا بات بذي طوى حتى يصبح. إذن يدخل المسجد الحرام ويدخل مكة نهارا، وذكر الحافظ بن حجر عن سعيد بن منصور في أن في مسند أو أن في سنن سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي قال كانوا يستحبون أن يدخلوا مكة نهارا ويخرجوا منها ليلا. وأخرج عن عطاء إن شئتم فادخلوا ليلا إنكم لستم كرسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان إماما فأحب أن يدخلها نهارا ليراه الناس. إن تيسر أن تدخل مكة نهارا فهذا طيب، وإن لم يتيسر فلا شيء عليك، ويجوز أن تدخل مكة في أي وقت باتفاق العلماء. وحكاه ابن جماعة في هداية السالك عن الأئمة الأربعة. طيب، ثم قال الحافظ بن حجر وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. والصواب أنه موقوف على عبد الله بن عباس، أي أن ابن عباس كان يفعل هذا رضي الله عنه وأرضاه، وهذا هو الصواب. طيب، فائدة: من دخل المسجد الحرام يبدأ بالطواف مباشرة إن تيسر له هذا. طبعا يعني إن جاء إلى المسجد الحرام وهم يصلون يصلي معهم الفريضة، لكن رجل جاء إلى المسجد الحرام وقال وهو محرم بالعمرة قال سأجلس ساعتين أقرأ قرآن، نقول له لا، اتبع السنة واشرع في الطواف والعمرة مباشرة، هذا أفضل لك. قال جابر في حديثي في وصف الحج: حتى إذا أتينا البيت استلم الركن، بدأ مباشرة بالطواف. رجل وصل إلى مكة مرهق ومتعب فاستراح لا حرج، لكن بعضهم يصل إلى المسجد الحرام ولا يبدأ بالعمرة. وقد رأيت بعض من جاء إلى العمرة وهو محرم من دون أي سبب أخر العمرة يومين، يصلي مع الناس ويرجع ويذهب إلى الفندق وغيره في غير موسم الحج في العمرة. لا يصح مثل هذا، لا يقول لا يصح إن عمله باطل، لا، نقول هذا خلاف السنة، بادر مباشرة. لذلك ابن جماعة في هداية السالك ماذا يقول: ومن البدع أيضا ما يفعله كثير من الجهلة من ملازمة البيت، يلتزم البيت يتعلق بجدران الكعبة، ليس الملتزم، لا، في موضع آخر من يعني الملتزم، وتقبيله عند إرادة الطواف قبل استلام الحجر، والذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو الابتداء بالحجر فلا يناسب البداء بغيره والله أعلم. إذا كان من يأتي ويتمسح بالكعبة ويؤخر الطواف هذا عده ابن جماعة من البدع، فكيف بمن يأتي وهو ما عنده أي شيء ويقول سأقرأ جزئين من القرآن وسأطوف في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع هكذا فقط باب التساهل، هذا طبعا خلاف السنة. طيب، وعندنا مسألة: هل يشترط للطواف الطهارة؟ يعني رجل وهو غير متوضئ متعمدا طاف، ما حكم طواف هذا الرجل؟ ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت. وجاء عند الترمذي موقوفا على ابن عباس وهذا هو الصواب أنه قال الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. فعد الطواف بالبيت مثل الصلاة، وهذا موقوف على ابن عباس، قال ابن تيمية في الفتاوى: وأهل المعرفة لا يصححونه إلا موقوفا ويجعلونه من كلام ابن عباس لا يثبتون رفعه. وعامة أهل العلم على اشتراط الطهارة للطواف، فيقولون لو طاف وهو غير متوضئ لا يجزئه هذا، ولا بد أن يكون متوضيا، وهذا قول الحنفية، وهذا قول المالكية والشافعية والحنابلة. أما الحنفية يقولون إن طاف على غير وضوء
فطوافه صحيح ويجبره بدم. وذهب بعض الحنفية إلى استحباب الطهارة، والقول باشتراط الطهارة قول جماهير أهل العلم، بل حكاه ابن عبد البر إجماعا، قال والطواف لا يكون عند الجميع إلا على طهارة، وإن كانوا قد اختلفوا في حكم من فعله على غير طهارة ثم لم يذكر حتى يرجع إلى بلاده. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لا ينبغي التساهل في هذه المسألة، لا ينبغي التساهل في مثل هذه المسألة. بل جاء عن ابن عمر أنه كان يتوضأ في جميع أعمال المناسك، في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان لا يقضي شيئا من المناسك إلا وهو متوضأ. طبعا الوقوف بعرفة لا يشترط أن تكون متوضأ، رمي الجمرات لا يشترط أن تكون متوضأ، لكن ابن عمر كان يحرص على أن يكون متوضئا في هذه الأعمال. مسألة استلام الحجر الأسود في الطواف وعند بداية الطواف سنة بإجماع العلماء، قال ابن حزم في مراتب الإجماع واتفقوا على استلام الحجر الأسود، وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري لا يختلف العلماء أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمن قدر عليه. وفي صحيح مسلم من طريق سويد بن غفلة، هذا من التابعين الكبار، قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا أي معتنيا. فائدة، ويستحب أن تستلم الحجر الأسود في كل شوط من أشواط الطواف. والدليل في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه، كلما أتى على الركن أشار إليه. وسيأتي معنا أن الإشارة إلى الركن من مراتب استلام الحجر الأسود، وهذا أي استلام الحجر الأسود في كل شوط من أشواط الطواف باتفاق المذاهب الأربعة. أيضا جاء عن إبراهيم النخعي بإسناد صحيح عند عبد الرزاق كانوا يستحبون أن يهجروا إلى ميناء، يبكروا بالذهاب إلى ميناء، وكانوا يحبون أن يستلموا الحجر حين يقدمون وحين يطوفون وحين يختمون ويوم النحر ويوم النفر. مسألة مراتب استلام الحجر الأسود. أما المرتبة الأولى مسحه باليد وتقبيل الحجر الأسود والسجود عليه، هذه كلها المرتبة الأولى، مسحه باليد وتقبيل الحجر الأسود والسجود عليه. جاء هذا عن الصحابة، وأيضا مر معنا قبل قليل عن عمر أنه كان يقبل الحجر الأسود ويلتزمه ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بك حفيا. وأيضا جاء السجود على الحجر الأسود عن ابن عباس، وأيضا في قول فيما جاء عن عمر أنه التزم الحجر الأسود قالوا هذا في معنى السجود كما نبه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية. وجاء عن مالك أنه قال السجود على الحجر الأسود بدعة، وذهب بعض المالكية أن هذا القول عن مالك شاذ، يعني أن الإمام مالك أو المالكية شذوا في هذا، بعض المالكية نص على هذا. والصواب والله أعلم أنه يستحب ذلك، ومعنى السجود على الحجر الأسود تضع جبهتك على الحجر الأسود، هذا معنى السجود على الحجر الأسود، أن تضع جبهتك على الحجر الأسود. ابن الملقن في الإعلام ماذا يقول؟ والنووي في المجموع يذكر هذا عن جمهور أهل العلم، يقول يستحب أن يستلمه أولا ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه، هذا في قول جمهور أهل العلم. إذا هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية أن تمسح الحجر الأسود بيدك، يعني من باب التقريب فقط، المرتبة الأولى أن تقبل بشفتيك الحجر الأسود، المرتبة الثانية أن تضع يدك على الحجر الأسود ودون أن تقبل الحجر بشفتيك. عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين، يمسح. وأيضا يستحب لك إن مسحت الحجر الأسود أن تقبل يدك. قال نافع كما في صحيح مسلم رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. يعني هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن جريج قال قلت لعطاء، عطاء بن أبي رباح، أرأيت تقبيل الناس أيديهم إذا استلموا الركن أكان ممن مضى في كل شيء؟ قال نعم، يعني من مضى كان يفعل هذا؟ قال نعم، رأيت ابن عمر وأبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأبا هريرة إذا استلموا قبلوا أيديهم. قلت فابن عباس؟ قال وابن عباس حسبت. قلت أفتكره أن تدع تقبيل يدك إذا استلمت؟ قال نعم، فلما أستلم إذا لم أقبل وأنا أريد بركته؟ فإذا هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عن الصحابة. المرتبة الثالثة أن تستلم الحجر بشيء، بالغترة مثلا، مثلا بالعقال، مثلا بالطاقية مثلا أو غير ذلك. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجن، المحجن عصا في طرفها ميل يعني، وقبل المحجن، وهذا عليه جمهور أهل العلم. ولأما الأربعة يقولون إذا ما استطعت أن تستلمه بيدك تستلمه بشيء آخر منفصل عنك، وجمهور أهل العلم يقولون إن استلمته بشيء قبل هذا الشيء، والمالكية يقولون لا تقبل. والصواب قول جمهور أهل العلم، لأنه مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل المحجن. المرتبة الرابعة أن تشير للحجر من بعيد، وهذا دل عليه حديث ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه. وجمهور أهل العلم يقولون يكبر ويشير. الإمام مالك يقول لا، يكبر دون إشارة. وذهب بعض أهل العلم أنه إن أشار قبل ما يشير به، إن أشار بعصا قبل هذه العصا. وذهب الحنابلة أنه يشير فقط دون تقبيل هذا الشيء، وهذا هو الصواب. إذن لو كنت بعيدا تشير دون أي تقبيل، وهذا ما دلت عليه السنة. مسألة التكبير عند استلام الحجر الأسود، دل حديث ابن عباس السابق على أنه يكبر، وإن قال عند التكبير عند استلام الحجر بسم الله والله أكبر، فهذا أيضا ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما. وبعض أهل العلم ينص أن قول بسم الله والله أكبر عند الشوط الأول، الشوط الثاني تقول الله أكبر، يعني هذا الوارد عن ابن عمر أنه يقوله عند افتتاح الطواف، والله تعالى أعلم. وهل توجد أذكار أخرى عند استلام الحجر؟ لا، إما أن تقول الله أكبر أو بسم الله والله أكبر. في المدونة أن ابن القاسم سأل مالك أفيزيد على التكبير أم لا عند استلام الحجر وركن اليماني؟ قال لا يزيد على التكبير. قال لا يزيد على التكبير. طيب، قول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في الطواف، قال الشافعي في الأم وهذا من أحب ما يقال في الطواف إلي وأحب أن يقال في كله، تقوله في كل الطواف. وهذا ما جاء عن عمر أنه كان يكثر من قول هذا الذكر في الطواف. وجاء في بعض الروايات أنك تقول هذا الذكر من بين الركن اليماني إلى ركن الحجر الأسود، والظاهر أن هذه الروايات فيها ضعف. لكن جاء عن عمر أنه كان يقول عند الطواف بالبيت ويقول بين الركن والباب أو المقام والركن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت هذا عند البيهقي. طيب مسألة، هل يستلم الحجر الأسود في آخر شوط، يعني بعد نهاية الطواف؟ نعم. والدليل جاء عند البخاري ومسلم عن عروة قال: أخبرتني أمي وهي أسماء بنت أبي بكر أنها أهلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة، فلما مسحوا الركن حلوا، فلما مسحوا الركن حلوا، يعني انتهوا من الطواف، فجعل نهاية الطواف مسح الركن. أيضا جاء عند ابن أبي شيبة عن هلال ابن أبي ميمونة قال: رأيت أنسا يطوف فإذا انتهى إلى الحجر كبر ويفتتح ويختم به. وأيضا عند ابن شيبة بسند صحيح عن الحسن البصري أنه كان يعجبه أن يستلم الحجر حين يفتتح وحين يختتم. إذن بعد نهاية الشوط السابع تستلم الحجر. طيب بعدين توجد ركعتي الطواف، هل تستلم الحجر بعد ركعتي الطواف؟ نعم. حكاه ابن عبد البر إجماعا في التمهيد، وكذلك النووي في شرح صحيح مسلم. والدليل على ذلك حديث جابر في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا، ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا. وصح هذا عن ابن مسعود، فعند ابن أبي شيبة عن مسروق عن عبد الله أنه رجع إلى الحجر فاستلمه، يعني بعد الركعتين. وأيضا جاء عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الركعتين رجع إلى الحجر فاستلمه أو استقبله فكبر ثم رجع إلى الصفا. لاحظوا، ابن عمر يستلم الحجر أو يستقبل ويكبر. ونص شيخ الإسلام تيمية أنك ترجع إلى الحجر بعد الطواف ولو لم يكن بعد هذا الطواف سعي، وجاء هذا عن مجاهد التابعي المعروف. يعني إذا كان بعد الطواف سعي واضح هذا الأمر أنك ترجع للحجر وتستلمه. طيب إذا كان طواف فقط ما في سعي، أيضا ترجع للحجر وتستلمه، والله تعالى أعلم. مسألة، ما حكم الموالاة في أشواط الطواف؟ رجل طاف الشوط الأول والشوط الثاني ثم ارتاح لمدة ساعتين ثم أراد أن يكمل الطواف، يعني سيطوف الثالث والرابع إلى آخره، هذه هي مسألتنا. ذهب المالكية والشافعية إلى وجوب الموالاة، وذهب الحنفية والشافعية في الجديد إلى استحباب الموالاة. والقول بوجوب الموالاة بين أشواط الطواف قول قوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. خاصة يعني طواف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان؟ متوالي. خاصة مثلا من طاف شوطين ثم رجع إلى الفندق ونام ثم رجع ويريد أن يكمل، فهذا والله أعلم لو احتاط وبدأ من الأول فهذا أبرأ له في الذمة. والعلماء متفقون أنه لو كان الفاصل قصير فلا حرج عليه في ذلك، رجل وهو يطوف شعر بتعب فارتاح خمس دقائق لا حرج عليه في ذلك. قال الماوردي في الحاوي الكبير: لأن يسير التفريق في الطواف مباح لإجماعهم على إباحة جلوسه للاستراحة. وأيضا لو أقيم للصلاة وهو يطوف فيصلي ويكمل طوافه. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمع في من طاف بعض سبعه ثم قطع عليه بالصلاة المكتوبة أنه يبتدي من حيث قطع عليه إذا فرغ من صلاته، من حيث المكان الذي توقفت فيه هنا تكمل طوافك. وانفرد الحسن البصري فقال يستأنف، يبدأ من أول الشوط، والصواب والله أعلم هو القول الأول، لأن هذا شيء يسير جدا. طيب، من قطع طوافه وذهب لقضاء الحاجة ورجع، أو استراح 10 دقائق ربع ساعة، من أين يكمل الطواف؟ نص الإمام أحمد أنه يبدأ من الحجر الأسود، وذهب الشافعية والمالكية أنه يواصل من حيث انقطع عن الطواف، وهذا الأقرب للصواب، لأن المترتب على المأذون غير مضمون، يعني هو فعل شيء مأذون له، فلماذا يبدأ من الأول؟ وأيضا ما وقع مجزئا قبل أجزأ ذلك بعد القطع، فلا دليل يدل على بطلان ما سبق. لكن لو احتاط وبدأ، بارك الله فيكم، من أول الحجر فإن هذا أفضل وأحسن. طيب، هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.